بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما ذكرنا في الحلقات السابقة أن عنوان الظلم والجور حينما يعم سيكون هناك فعل معاكس في ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ومبررات ظهور الإمام، وهو أن يكون القسط والعدل يشيع في هذه الأرض المخورة بظلمها، بطغيان جبابريتها. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيصلح كل ما أفسده هؤلاء الظالمون، الطواغيت، الأنظمة التي حاولت أن تسعى لتقدم رؤية، ولكن هذه الرؤية هي خلاف الواقع، رؤية معينة تشير من بعيد أو قريب على أنها هي تريد أن تنقذ الوضع العام الإنساني، ولكنها في الواقع هي ليس كذلك. لذلك سنجد أن الإمام عليه السلام يركز على هذه المسألة، والمسألة الأخرى هي المسألة الإنسانية أهم، وما يتبع هذه المسألة الإنسانية هي المسألة الاقتصادية، لأن الاقتصاد حقيقة اهتم به أئمة أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله، بل الطروح الإسلامية اهتمت بهذا المعنى الاقتصادي وقدمت له رؤى متعددة، بخلاف ما قدمت فيما بعد رؤى أخرى كالرؤية الاشتراكية والرؤية الرأسمالية والرؤى الأخرى التي تسعى لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وهي لم تستطع أن تفعل ما يمكن إنقاذه، بل بالعكس نجد أن هناك انهيار اقتصادي واضح. ولو كانت هذه الأطروحات الاقتصادية حقيقة بإمكانها أن تنقذ الوضع الحالي لأنقذته من قبل. لذلك نجد أن هذه الأزمات الاقتصادية هي حقيقة فعل ورد فعل حقيقي لهذه الأطروحات الاقتصادية والرؤى الاقتصادية غير الناضجة وغير الرشيدة. فهنا تجد أن الدولة تتحكم في طرف، تجد أن الدولة تتحكم في كل الاقتصاديات، ويبقى الفرد دائما يسعى بكل ذل وبكل فقر وبكل حاجة وعوز لهذه الدولة التي هي استملكت كل قواه وصادرت كل إمكانياته وجعلته يعني صنيعة، بمعنى أنه كلما قدم جهدا كلما
يصبح كالآلة، سمحت سيدي،
بل هو أقل من الآلة، لأن الآلة لها خصوصياتها عند أصحاب رؤوس الأموال، لكن هذا الفرد ممكن الاستغناء عنه في أي وقت كان. لذلك تجد أن اليوم كثير من المعامل والمصانع العالمية تستغني وتعتبرها هذا إنجاز، تستغني عن أيدي، كلما استغنت عن الأيدي العاملة أكثر كلما حققت أرباحا أكثر، ولذلك تعتبر نفسها أنها قد أنجزت إنجازا على المدى الاقتصادي، صحيح وعلى المدى المادي، على المدى الربحي ممكن أن تحصل على ما يمكن الحصول عليه من أرباح متفاقمة حينما تتخلى عن أيدي عاملة معينة، لكنه هي لم تنظر إلى الجانب الإنساني. الجانب الإنساني جانب محترم في الأطروحة الإسلامية، جانب محترم ولا بد أن يحترم، وأن لا تصادر قواه ولا أن تصادر إمكانياته. لذلك نجد بالطرف الآخر المعاكس والمقابل أن هناك حالة من يعني الاستبداد الفردي، تجد أن الفرد بإمكانه أن يستولي على كثير من إمكانيات مجموعة من الناس، مصادرة إمكانياتهم، مصادرة جهودهم، وهذا الاستيلاء وهذه الإمكانيات ستخلق دكتاتوريات هي تنادي بالرأس، يعني تنادي بالحرية والديمقراطية، لكنه من الجانب الاقتصادي هو فعلا حالة دكتاتورية واضحة، لأنه حينما تكون هناك وجودات رأسمالية متفاقمة يوما بعد يوم، بالتأكيد ستكون هناك حالة من الدكتاتورية والاستبداد ومصادرة الجهود. في هذا الخضم المتلاطم من الأطروحات الاقتصادية غير الرشيدة وغير الواعية حقيقة بمصير الإنسان، نجد أن الأطروحة الإسلامية تقدم من خلال رؤية واقعية للإنسان بما هو إنسان وللمجتمع بما هو مجتمع، بمعنى أنها تستطيع أن تجمع مكانة الإنسان وجهد الإنسان وألا تصادر قواه وإمكانياته مع الحفاظ على حقوق المجتمع. لذلك تجد أن هناك يعني في الواقع يعني تزاوج بين حقوق الفرد كفرد عامل ممكن أن يقدم إمكانياته وإبداعاته، وبين المجتمع الذي يضم عدد هؤلاء الأفراد. لذلك تجد أن كل الحقين كلا الحقين يعني محفوظين متضامنين فيما بينهما. أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذا المعنى كثيرا، وتجد أن طروحة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حكمه أوجد هذا المعنى وهذا المتنفس الاقتصادي، بمعنى أن المتنفس الاقتصادي كان في زمن النبي موجودا، ولكنه ما بعد النبي صلى الله عليه وآله كان هناك استبداد اقتصادي واضح، دكتاتورية اقتصادية، دكتاتورية رأسمالية. كثير من الصحابة عملوا الضيعات الكبار والقصور، بحيث أن بعضهم كانت تقدر ثرواته إلى أكثر من 1000 دينار، كسعد بن أبي وقاص يذكر الطبري يذكر ثروات هؤلاء، والمسعودي يذكر ثروات هؤلاء. هناك إحصائية حقيقة فاتورات لمثلا سعد بن أبي وقاص، للزبير، لطلحة، لفلان وفلان. هؤلاء وجود استغلوا مكان وجودهم ومكانتهم من أجل الحصول على هذه الامتيازات. في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نفى هذه، يعني ما قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كانت القبائلية هي التي تتحكم وهي الحاكمة في هذا الأمر. لذلك تجد أن هناك من القبائل التي استبدت بالحالة الاقتصادية والحالة المادية وجمعت الأموال من هنا وهناك، والضيعات والمقاطعات الزراعية التي لا تعد ولا تحصى، على حساب مجاميع، على حساب قبائل هي لم تعطي ولاءها للحاكم. في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ألغى هذه الخصوصيات كلها وساوى بين الجميع، وهذا هو الذي أثار كثير من معارضيه. حقيقة معارضو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليس هناك معارضة عقائدية أبدا، وليس هناك معارضة دينية أبدا، إنما هناك معارضة من أجل المادة، من أجل الاقتصاد، من أجل المكانات التي أزاحها أمير المؤمنين عليه السلام وألغاها.
سياسية اقتصادية،
بل هي اقتصادية أكثر. لذلك تجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان أول عطاء، حينما وزع العطاء، أعطى لأخته أم هانئ 3 دنانير، وأعطى لجاريتها 3 دنانير، وهذا شيء لا يمكن تصوره. يعني حتى اليوم لا يمكن أن يتصور إنسان ذو مكانة اجتماعية أن يتساوى في عطائه مع عبده أو مع خادمه أو مع السائق مثلا أو مع الأقل منه في العمل أو العامل أو كذا. لا يمكن أن يتساوى في العطاء من قبل الدولة. لو الدولة حققت شيئا من العطاء فأعطت لفلان مثلا 100,000 ولخادمه 100,000، سيعترض ويقول هذا غير ممكن، أنه كيف أساوى أنا وخادمي
بهذه الامتيازات.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ساوى بين أم هانئ التي هي ابنة أبي طالب، وما أدراك ما أم هانئ، إنسان ذو قدر وجلالة ومكانة في الوعي الإسلامي. كانت أم هانئ امرأة حقيقة مقدسة، وكان النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليها نظرة احترام وتقدير وتبجيل، كونها بنت أبي طالب وكونها هي بذاتها ذو شخصية. هذه كل الامتيازات وكل الخصائص لم تغنيها عن أن يساوي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عطائه لأم هانئ 3 دنانير ولجاريتها 3 دنانير. فاعترضت أم هانئ على أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنها أولا هي لها من الخصوصيات كونها أنها هي أم هانئ، وثانيا أنها بنت أبي طالب، وثالثا ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله، وثالثا ورابعا أنها أخت رئيس الدولة الإسلامية، أخت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فلذلك اعترضت وقالت كيف تساوي بيني وبين جاريتي يا أمير المؤمنين؟ فأخذ قبضتان من التراب أمير المؤمنين عليه السلام وقال لا أرى فرقا بين هذا وهذا، كلكم من تراب. هذا المبدأ لم يستطع أحد أن ينفذه إلا النبي صلى الله عليه وآله، ونفذه أمير المؤمنين عليه السلام، وسينفذه الإمام الحجة عبد الله. لذلك تجد حالة التساوي هذه حالة يعني قد لا يتقبلها المجتمع، لكنه المجتمع في زمن الظهور مجتمع سيكون مجتمع أكثر إدراكا. المجتمع في زمن أمير المؤمنين عليه السلام مجتمع متخلف متهرئ عقائديا اقتصاديا أخلاقيا اجتماعيا، لأنه هناك صدمات من قبل الحكام الذين سبقوا أمير المؤمنين عليه السلام، هناك صدمات لم تساوي ما بين الغني والفقير، لم تساوي بين العبد والسيد، لم تساوي بين المؤمن وغيره، وتجد أن هناك حقيقة فوارق اقتصادية وصلت يعني وتائرها أخذت تتصاعد كلما تقدم هؤلاء الخلفاء في الأمر السياسي. هناك إرضاء مصالح سياسية معينة لبعض الوجهاء القبائليين مثل أبي سفيان وغيرهم، كانوا يعطونهم من الضياع والمقاطعات حتى هناك توافق سياسي،
مجاملة سياسية.
مجاملة سياسية مثل اليوم المجاملات المحاصصات السياسية موجودة، هذه للأسف الشديد، وهي التي أنهكت البلد، وهي التي أنهكت العقلية الإسلامية من قبل في زمن أولئك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مجتمع كان مجتمع غير واعي لهذه الأطروحة، ولذلك تجد أن الاعتراضات بدأت، انشقاقات بدأت. معركة الجمل هو أساسها الحالة الاقتصادية، أساس معركة الجمل ليس الحالة العقائدية أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام لم يختلف عليه اثنان أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، هو أحق من غيره بعد النبي صلى الله عليه وآله قطعا من الأولين والآخرين بالخلافة بعد النبي مباشرة. وهؤلاء يدركون هذا المعنى، وهؤلاء يعرفون هذا المعنى، وهؤلاء سمعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وخطب فيهم وأوعظهم وحذرهم ووقف فيهم في صحراء غدير الخوم وقال ما قال في أمير المؤمنين عليه السلام. إذن المسألة هي ليست مسألة عقائدية، اختلاف عقائدي بحيث أنه دفع هؤلاء لمحاربة أمير المؤمنين عليه السلام ولمعارضته، إنما هي محاولة حالة اقتصادية. هناك بعض الامتيازات أو كثير من الامتيازات منعت منها فلانة وفلان وفلان وفلان، وجدوا أنفسهم أنهم هؤلاء يعني صاروا كأحد الناس، وهذا غير مقبول،
لا يرق لهم،
لا يرق لهم في تقليدياتهم، لا يمكن أن يتساوى فلان مع الإنسان العادي والوسيط. ولذلك تجد أن معركة الجمل معركة مفتعلة، ولذلك أول ما ذهبوا إلى البصرة ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى خزائن البصرة. أول ما بدأوا بحركتهم التمردية فتحوا بيت المال وأخذوه، لم يوزعوه على الناس، أخذوه فيما بينهم، استحوذوا عليه وأخذوا عثمان بن حنيف رضوان الله عليه ووالي أمير المؤمنين عليه السلام على البصرة، وفعلوا ما فعلوا به، أحرقوا شعره وعذبوه وإلى آخره، ثم أطلقوا السراح وذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام حتى قال له أمير المؤمنين عليه السلام أرسلناك باللحية ورجعت إلينا بغير اللحية. فعلوا به، وهو صحابي، صحابي مكرم، فعلوا به ما فعلوا، مثلوا به، هزأوا به إلى آخره، وأخذوا كل بيت المال على ماذا؟ على خلاف عقائدي، على مبدأ، على خلاف أخلاقي. أبدا، المسألة مسألة تمرد اقتصادي. وكذلك في صفين نفس الأمر، ما حدث في صفين هي للاستيلاء على ثروات الشام. أمير المؤمنين عليه السلام لم يقبل من معاوية بن أبي سفيان وأمثال معاوية أن يقر لهم ساعة واحدة من الظلم، كما قال له عبد الله بن عباس اترك معاوية حتى يستقر بك الأمر، قال لا أقره ليلة واحدة على ظلمه أبدا، ليلة واحدة. ويعرف أمير المؤمنين عليه السلام ماذا سيؤول الأمر، معاوية بن أبي سفيان حشد كل الشاميين من أجل قتال أمير المؤمنين عليه السلام لقضية اقتصادية ليس أكثر ليس أكثر. وهناك النهروان، معركة النهروان، الخوارج أيضا يعني هم ليس بدافع اقتصاد يعني دافع عقائدي بحت، إنما هناك دافع اقتصادي، هناك يعني حقيقة وجودات اجتماعية قهرت هذه الوجودات وأقصيت هذه الوجودات في زمن أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله،
لذلك وجدوا أنفسهم أنهم لا بد أن يتحايلوا على الدين وعلى المبدأ وعلى الأخلاق وعلى السلوكيات وعلى القرآن وعلى الحديث وعلى السنة، كل ذلك من أجل الوقوف أمام أمير المؤمنين عليه السلام لقتاله. هذا هو الأمر، هذا خلاصة الأمر. نجد في زمن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف في عهد الظهور سيختلف الأمر كثيرا، يختلف الأمر بمعنى أن هناك وعي، سيكون هناك وعي، سيكون هناك تكامل. ولذلك حينما تشير الروايات إلى هذا الوعي أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يتكفل بذلك، يتكفل بحيث أنه يضع يده على رؤوس الناس وتكتمل أحلامهم، تكتمل أحلامهم، تكتمل عقولهم، يكتمل فهمهم، رشدهم، نضجهم، بمعنى أن الإطروحات التي يطرحها الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يتقبلها. ولذلك قلنا أن مثل هؤلاء مثلا البترية حينما يحاربهم الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف ويقف أمامهم ويرشدهم ويهديهم وينصحهم لمدة 3 أيام لم يهتدوا، يضع السيف في رقابهم. لماذا؟ واضح أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف لا بد أن يريد أن يطهر المجتمع من هؤلاء المتمردين، من هؤلاء اللادينيين. هؤلاء لم يعترضوا على الإمام الحجة بما هو إمام بقدر ما هم يعترضون لأن مصالحهم هدمت، لأن أفقهم في التعامل أفق ضيق، أفق تمردي، لا بد أن يتمردوا على كل أطروحة، على كل مصلح، على كل إصلاح. لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف سيطهرهم ويريح البلاد والعباد منهم. هنا لا بد أن تكون هناك أطروحة، هذه الأطروحة المجتمع رشيد، مجتمع واعي فاهم يتقبل ويتلقى هذه الأطروحة بكل وعي وبكل نضج. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما يطرح مثل هذه الأطروحات، مثل هذه التغييرات الاقتصادية، وهذا الإصلاح الاقتصادي إصلاح واعي يفهمه المجتمع ويتذوقه المجتمع. لذلك تجد روايات مثلا أن الإمام عليه السلام حينما يطالبه شخص ويقول له في فروات أن الإمام عليه السلام يأتيه شخص ويقول له يا مهدي أين مثلا أين حقي، أنا أريد. طبعا هناك بعض النتوءات، يعني لا يمكن تطهير المجتمع 100% في بادئ الأمر، بعض النتوءات الغير واعية موجودة أو غير ملتفتة أو لا يمكن الوصول إلى النضج كما وصلت إليه تلك المجاميع. يأتي واحد ويقول أين حقي يا مهدي، فيأخذه المهدي الإمام عليه السلام ويقول خذ حثوا، حثوا يعني خذ ملء يديك لا تعد عدا،
بالكم لا بالعد،
يعني بالأموال، الأموال لا تعد، الذهب لا يعد، يأخذ حثوا حثوا هكذا فيضعه في يديه أو يضعه في جيبه، ثم يذهب ثم يفكر يقول لمن أخذته ذلك. يعني إذا كان ما هكذا مبذول وهكذا كانت الثقة موجودة، خذ ما تريد وما تشاء. فيرجع هذا الشخص، يرجع الأموال للإمام المهدي عليه السلام ويعتذر، دليل على أن هناك وعي.
سمحت السيد لا يفكر بالضمان المستقبلي كما يجري اليوم، بأن حتى المتقاعد لحقته الدولة على تقاعده، العامل على عمله، على مرتبه، وهكذا. هكذا مثال واضح بأن دولة الإمام فيها حثو للأموال، سلام الله عليه، يعني الكرم هم أهل الكرم.
نعم أحسنتم. بالتأكيد أن هناك تكافل والضمان الاجتماعي واضح، ضمان اجتماعي من قبل الدولة، ضمان اجتماعي من قبل الإمام. كما قلت أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الحلقة السابقة أتذكر قلت أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعطي للطفل
للرضيع
مقدار يعني ما يقوته وكسوة الشتاء وكسوة الصيف، ويسجله في سجل. كل مولود يسجل في سجل، يدخل في ديوان، ديوان يعني السجل، يدخله في ديوان، وله مرتب للطفل مرتب وللكبير مرتب، للعائلة كلها ضامن حقوقها، اشتغل أو لم يشتغل. فإذا اشتغل فهو زادت أمواله وإمكانياته، وإذا لم يشتغل فما يحصل عليه من هذا المقدار ممكن اليوم في الدول الغربية هكذا
خبت النظرية وطبقتها
بالضبط. الضمان الاجتماعي اليوم هم يقولون مثلا أنه أن مثلا أوروبا هي مثلا هي جنة من في العدل في التكافل في الضمان الاجتماعي. هذا ما وجدنا عليه أمير المؤمنين عليه السلام في دولته وفي طروحته وفي تعامله مع الناس وتعاطيه مع الآخرين. كان يعطي لهم رواتبا، كان يعطي لهم إمكانيات حتى يعني يضمن لهم وجودهم، احترامهم، مكانتهم. اليوم تجد للأسف الشديد كما تفضلتم أن المتقاعد هو لا يدري أنه يستمر تقاعده أو لا. أن اليوم لا يمكن يعني أن يضمن إنسان يعني مهما أن قدم من دراسة وإمكانيات وكذا وتخرج من أفضل الكليات، لكنه جامعته يعني خرجته، ولكنه إلى أين يذهب لا يدري، لا يدري مصيره إلى أين يذهب لا يعلم. لذلك إن الإمام عليه السلام لا يكون هناك في وضعه أو في زمنه بطالة قطعا، لا يمكن أن يكون هناك عوز مادي أبدا، لأن هناك تخرج الأرض بركاتها. والأحاديث التي تحدثت عن الإمام نهدي عليه السلام وعن وضعه وعن حكومته كثيرة حقيقة. مثلا يرسل الماء عليهم مدرارا، الله سبحانه وتعالى يرسل على هذا المجتمع لأنه مجتمع يقوده معصوم، لأنه مجتمع مطيع للمعصوم، يرسل عليهم الماء مدرارا
خالي من المعصيات
خالي من المعصيات. قطعا أن المجتمعات لماذا اليوم المجتمعات يتساءل لماذا هذه الغلاء في الأسعار، لماذا هذه مثلا هذه المحاصيل قليلة، لماذا الأمطار، بالتالي لماذا الأمطار قليلة. عندنا روايات تشير إلى أن هذه الأمطار هي حصة الله سبحانه وتعالى ينزلها لأهل الأرض لا تقل ولا تنقص في كل
سبحان
عام
الله.
سبحان الله، هذا هو لطفه، رأفته، رحمته، عنايته، ربوبيته بهؤلاء الناس بالكافر وغيره. ولكن المسألة تختلف، يعني المسألة تأخذ بعدا آخر. المسألة حينما يكون الإنسان عاصيا متمردا لابد أن الله تعالى ينبهه، وهذا من لطفه ورحمته. لذلك تجد أن المجتمع حينما يتمرد وحينما تكثر فيه الشيوع الفاحشة لا سمح الله، شيوع الذنوب، الانقطاع عن الله تعالى، يبتعد عن الله تعالى، تجد أن الخيرات تقل. استغفروا ربكم ينزل عليكم من السماء مدرارا، ينزل عليكم السماء مدرارا. دائما الاستغفار هو الاستغفار الذي يستطيع الإنسان به أن يصل إلى الله تعالى وإلى مرضاته. قلة الأمطار كثير من الأحايين في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، في المجتمعات الإسلامية حقيقة تقل الأمطار، فصول الأمطار تقل. لذلك عندنا هناك تشريع يستحب يعني أن يكون يتوجه الناس بصلاة الاستسقاء. لماذا هذا صلاة الاستسقاء؟ نعم. هي يعني اعتراف بذنوب الناس وبتوبتهم والتقرب إلى الله تعالى والانقطاع له، وأنه هو صاحب الأمر والنهي، هو قادر على كل شيء. فينزل عليهم المطر بعد هذا الاستغفار. لذلك تجد أن المجتمع المتمرد مجتمع مقهور حقيقة، مجتمع يعني مجتمع متفشي به البطالة، متفشي فيه المجاعة، متفشي فيه كل الغلاء، الغلاء البركات ترتفع. مثلا هكذا أنه يرسل الماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته. هناك محاصيل، مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا آن قيامه، يعني قيام الإمام عليه السلام، مطر الناس في جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الناس مثله. طبعا هذه هذه الأمطار هي التي قلنا أنها 24 مطرة، هذا بحث آخر. قد أنه فيها بعض المحققين يقولون قد أن في هذه الأمطار ترجع أجساد الأموات الرجعة، يعني في الرجعة، ولكن أيضا مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها أو مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وتزيد المياه في دولته وتمد الأنهار وتضعف الأرض يعني تتضاعف وتضعف الأرض أكلها وتستخرج الكنوز كلها. وعنه صلى الله عليه وآله تمد الأنهار وتفيض العيون وتنبت الأرض ضعف أكلها طبعا واضح أنه زيادة المياه هذه مشكلة الآن، مشكلة يعانيها مثلا كل الدول، ودولتنا بالذات العراق يعاني من قلة السدود. المياه إلى أين تذهب؟ تذهب إلى البحار. المياه التي تأتي والتي نتصارع عليها مع الدول الجوار بعد ذلك حينما تأتي تذهب إلى البحار، لأنه ليس هناك سدود، ليس هناك ما يحصن هذه المياه وما يخزنها وما يحفظها. لذلك هذا العبث وهذا التبذير بنعم الله تعالى قطعا أنه يؤدي إلى نقصان هذه النعم، لأنه هو لم يحترم المجتمع. إذا لم يحترم نعم الله تعالى بالتأكيد أن الله تعالى ماذا سيكون رده؟
يعاقب هذا
طبعا يعاقبه في قلة الخيرات وفي نقصانها وإلى آخره، إلا الاستغفار، إلى التوجه، إلى الاعتذار، إلى الله تعالى، الاستغفار، التوبة إلى آخره. لذلك كثير من الذنوب حينما تأتي تجد أن المجتمع يبتلى بها، حتى لو كان قد فعلها بعض الناس لكنه بعد ذلك ستكون ردة الفعل على الكل،
على كل المجتمع
ولذلك تجد أنه مثلا على سبيل المثال لا سمح الله، رسول الله تعالى أن يعفو عن مجتمعاتنا إن شاء الله، مجتمعات متعففة إن شاء الله تعالى، ولكنه تشير الروايات إلى أنه كثرة الأمراض وتفشيها وانتشارها بسبب كثرة الزنا.
نعم،
هذا ردة فعل حقيقة، يعني آثار تكوينية هناك على هذا، على أي مجتمع ينحرف، على المجتمعات المنحرفة هناك ردة فعل. لذلك أقول أن المجتمع قبل الظهور لشدة ما يعني يلاقيه أو لشدة ما ترتكبه المجتمعات أو الحكام أو الطغاة أو الفراعنة أو الأمراء أو إلى آخره، كل ذلك سيؤثر بالتأكيد، سينعكس بالتأكيد على الخيرات والبركات التي تنزل على أهل هذه الأرض من مطر ومن زراعة ومن غيرها ومن غيرها. أحيانا حتى المطر يكون فيه ضرر،
نعم،
يعني في أوان المحصول كما هو معروف، في أوان المحصول حينما يقتطف الثمر ينزل عليه مطر، يهطل عليه المطر فيحرقه، حتى هذا المطر يكون ضررا لا سمح الله على المزروعات وعلى المحاصيل لكثرة ما يرتكبه الناس من ذنوب. في عهد الإمام الحجاج الله فرجه الشريف تتوقف هذه الآلية، آلية الخير تبدأ وتثمر الأرض بكل بركاتها إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد، هذا الكلام حقيقة، وأنا أود أن أسأل إذا كانت هذه البركات وهذه الخيرات قد نزلت وبدأت الناس تتلمس هذا الخير وهذا الفضل الإلهي بدولة الإمام سلام الله عليه، سمحت السيد، لماذا إذن هناك حالة من العمل إذا كانت هذه الثروات متوفرة وهذا العطاء الجزيل من الله في هذه الدولة العظيمة، لماذا هناك عمل، لماذا هناك حالة من الذهاب إلى الوظيفة، الذهاب إلى المعمل، الذهاب إلى الحقل، إذن لماذا يكون هذا الأمر وهذه الخيرات أمامي أنا لا تكفيني وتزود أيضا؟
بالتأكيد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يعمل على مجتمع فيه البطالة، يعني مجتمع بطال غير مشتغل، مجتمع يعني كسول أو خامل، بل بالعكس مجتمع مبدع مجتمع الإمام المهدي عليه السلام سيكون مجتمعا مبدعا. وهذا الإبداع حينما يكون حينما الإمام عليه السلام يعطيهم العلم، يعطيهم العلم حينما يقول، تقول الروايات أنه للعلم حرفان 27 حرف، الناس الآن يملكون حرفان كل حرفين كله، بعد ذلك الحروف التي هي 25 متبقية يعطيها الإمام عليه السلام للمجتمع للناس فيستغلونها. لماذا هذا الاستغلال؟ بالتأكيد هم حينما يعطيهم الإمام عليه السلام هذه العلوم تتكامل علومهم، تتكامل عقولهم، تتكامل رشدهم، ويعرفون ويشخصون أن الخير كل الخير في العمل. يعني لا يمكن أن يكون المجتمع سعيد إذا كان بطالا، لا يمكن أن المجتمع أن يكون سعيد إذا كان مجتمعا بعيدا عن العمل وعن الإبداع. حتى الإنسان، الإنسان يوم إذا تقاعد، كثير من المتقاعدين إذا لم يعمل تجد أن قواه تنهار ويعني وتتنازل يوما بعد يوم إلى أن ينتهي، في حين أن العمل الدؤوب هذا عمل حقيقي يعطي للإنسان وللمجتمع حيوية، حيوية البقاء، حيوية التعامل مع مع المستقبل. لذلك الإمام عليه السلام لا يمكن أن يعطي فرصة للمجتمع أن يسكت وأن يجمد ما لم يكن مبدعا عاملا فعالا في كل أحيان.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا إذا ذهبنا إلى أهمية الإنسان، أيضا كما قلت أنه الإنسان وفق نظرية الاقتصاد العالمي ليس له أهمية وليس له أي فائدة، مجرد أنه كما قلت أيضا أقل من الآلة، فكيف بدولة الإمام سلام الله عليه يبدأ الإنسان حالة جديدة؟ هل لديه أفكار جديدة في الاقتصاد، نظريات جديدة وفق ما يريده الإمام سلام الله عليه؟ هل بمعنى أنه يفسح المجال لمن يفكر بنظريات اقتصادية أن يكون حاضرا في دولته سلام الله عليه؟
بالتأكيد الإمام عليه السلام يعني في أولوياته وحالة الإصلاح، وهذا الإصلاح يعني يبدأ بالإصلاح، يعني إصلاح المجتمع، إصلاح الفرد، إصلاح الفرد يبدأ الإمام عليه السلام بإصلاح الفرد. لذلك اكتمال عقولهم، يضع يده عليه السلام على رؤوسهم فتكتمل حلومهم، هذه أول خطوة يعملها الإمام لتعزيز حضارة يبتكرها الإمام ويقدمها للمجتمع. المجتمع لا بد أن يعني يستوعب هذه الحضارة الجديدة، واستيعاب هذه الحضارة يحتاج إلى تكامل عقول الناس، يعني ليست العقول العادية البسيطة التي لا قد لا يعني لا تميز بين الحق والباطل أو لا تميز بين الخير والشر. لذلك الإمام عليه السلام أول ما يبدأ بإصلاح الفردي، ثم الإصلاح المجتمعي، ثم بعد ذلك الإصلاحات الأخرى والإصلاح العلمي والاقتصادي. الاقتصادي حقيقة مثلا على سبيل المثال أن الإمام عليه السلام يبدأ بإصلاح الأرض، إصلاح الأرض هذه هي يعني محنة، يعني اليوم كل الحكومات، أقصد حكومات هذه المنطقة، اليوم العراق على سبيل المثال كمثال، اليوم العراق حقيقة ماذا يأن؟ يأن من مشكلة أن كل الخيرات أعطاها الله تعالى لأهل العراق، لهذا البلد حقيقة. يعني أنت إذا ذهبت إلى أي بلد آخر تجد أن الخيرات كلها لا يمكن أن تجتمع كما تجتمع في العراق أبدا. أبدا لا يمكن. الموارد المائية في العراق، الموارد الزراعية، تربة العراق، خيرات العراق، المراقد المقدسة، لأنها هذه أيضا دخل اقتصادي سياحي، جانب مهم يعني حقيقة، هذا في أي البلدان غير موجود، هذا في أي. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أن هذه الآليات كلها غير مستغلة،
معطلة.
اليوم الأراضي من الجنوب إلى الشمال أو إلى الوسط، من الجنوب إلى الوسط تجد أن الأرض يعني أقل من ربعها مستغل. اليوم كثير من الفلاحين أنا سمعتهم يشكون لي، يقولون أن الحصة المائية حصة قليلة جدا لا تكفي، بل أننا يعني نضطر إلى أن نفتح مثلا الأنابيب، أنابيب الإسالة، ونسقي مزروعاتنا. يقولون هذا غير ممكن يعني في الزراعة، يعني في من أولويات الزراعة أن يتوفر المياه الصالحة للسقي، مو المياه المصفات. لذلك يقول نضطر إلى ذلك. الحصة المائية مفقودة، الأسمدة غير موفرة من قبل وزارة الزراعة، حصة مائية من قبل وزارة الشؤون المائية، الزراعة لا توفر الأسمدة، الصناعة لا توفر الأجهزة الكاملة، المعدات الكاملة. لذلك تجد الفلاح مسكين يضطر إلى ذلك. التجارة، وزارة التجارة، يعني لاحظوا، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائية، كلها مشتركة في حقيقة في إضعاف الفلاح العراقي بالذات. وإضعاف الفلاح العراقي هذه أنا أعتقد إذا لم يكن هناك انتباه أنا أعتقد أنها مؤامرة. إضعاف الزراعة العراقية، الزراعة العراقية كانت زراعة يعني ذاتية حقيقة، اعتماد ذاتي،
اكتفاء ذاتي.
لكن اليوم تجد أن المحاصيل يعني تستورد الخضروات والفواكه، هذا غير معقول، هذا غير ممكن. إذن وزارات كلها تشارك في إضعاف الفلاح وفي كبح جماح هذه الزراعة. ولذلك تجد أن الأراضي أراضي بور شاسعة، والفلاح يشكو ويضطر إلى أن يذهب يصير مثلا يشتغل عاملا موظفا، يعني عاملا بسيطا شرطيا أو إلى آخره، أو يذهب إلى الجيش حتى يأخذ الراتب يعني. حتى وترى أن أراضيه هذه كلها متروكة بسبب تهاون المسؤول وبسبب عدم اهتمام المسؤولين. إذن حينما يكون الإمام عليه السلام يضع يده الشريفة على المشكلة، تجد أن المشكلة هي استصلاح الأراضي الزراعية. لذلك عندنا روايات أن الإمام عليه السلام يستصلح هذه الأراضي. الأراضي اليوم نص العراق أرض زراعية صالحة للزراعة، لكنها متروكة وبور ومهمش الفلاح، ومبعد حقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. أيضا مثلا يعني النمو الغابات الطبيعية، الإمام يعني اليوم أنت تجد أن الحكومات للأسف الشديد اهتمام أكثر الحكومات في الموارد الطبيعية. غابات طبيعية في العراق موجودة، في شمال العراق موجودة، لكنها غير مستغلة للأسف الشديد. هذه الغابات هي بيئات صالحة لتربية حيوانات عدة حقيقة، لكنه حينما تترك وتهمل بالتأكيد أنها هذه الغابات لا يمكن أن ينتفع منها. الإمام عليه السلام أن يعطي زخما وضخا لهذه الموارد الطبيعية، هذه الموارد الطبيعية مهمة حقيقة إلى آخره. كثير من القضايا أنا لا أريد أن أعدد المشاكل.
عفوا سمحت السيد، بمعنى أنه هذه الأرض حينما تخرج هذه الثمار بيد الفلاح ببركة وجود الإمام، بيد الفلاح الذي يعمل في هذه الأرض، وتخرج هذه الثمر، يخرج هذا الثمر بهذه البركة
بالتأكيد
بالعمل
بالتأكيد. ولذلك الإمام عليه السلام يعني حينما نقول أنه يستصلح هذه الأراضي، يستصلح هذه الأراضي بالأيدي العاملة. لذلك هناك عمل، وعمل مبرمج، عمل دقيق يحترم العامل ويحترم العامل ويحترم الوقت ويحترم الإنتاج ويحترم المستهلك وهكذا. ولكنه اليوم في التخطيطات، يعني اليوم وزارة التخطيط أو وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة وغيرها والتجارة، كلها ليس لها خطط يعني خطط خمسية. اليوم كل الدول لابد أن تعتمد على الخطط الخمسية. ماذا ستعمل بعد 5 سنين؟ ماذا ستعمل في الخطط العشرية؟ ماذا ستعمل في الخطط العشرية بعد 10 سنين؟ اليوم حينما تسأل أي وزارة لا تعي ما الذي تعمله وما الذي تريده. اليوم هرج مرج للأسف الشديد. لذلك تجد أن الخطوات الاقتصادية خطوات غير مدروسة وغير ناضجة. في زمن الإمام عليه السلام ستكون الخطوات ناضجة رشيدة، ممكن أن تحافظ على العامل وتضمن وجود المستهلك، تضمن للمستهلك إمكانياته وحاجياته بالتأكيد.
سمحت السيد الأخ عبد العباس من الكوت يقول علامات الظهور عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر بهذه الرواية وهذا المضمون أنه يقضي من كل 9 1 أو من كل 7 1 أو من كل 5 1 وهكذا. بهذا الفحوى يقول هذه دولة العدل الإلهي وهذا العطاء الإلهي وهذا الانتظار الذي لطالما انتظرته البشرية. هل هذا الخلاص أو هذه الكمية هي كمية عدد أم كمية نوع سمعت السيد؟
بالتأكيد أن حقيقة بهذا كما هو سأل السائل الأخ عبد العباس ذهاب الثلثين في الواقع هو يبدو أنه ذهاب نوعي عفوا كمي. يعني الإمام عليه السلام حينما يحدد الذهاب الثلثان في رواية أخرى يقول ثلث يبقى وثلث يموت وثلث يقتل، يبدو أن ذلك يعني إشارة إلى حالة القتل والعنف والدمار الذي يعم العالم، بحيث أن ذلك سيكون سببه أو يعني بسبب يعني التقاطعات السياسية
والتناحرات
السياسية والدولية إلى آخره. لذلك ستكون هذه الضحايا ثلث يموت إما مثلاً بأمراض معينة بكذا بالوباء كما في الروايات الجراد الأصفر الموت الأحمر والموت الأبيض، وثلث يقتل بهذه يعني بهذه الحماقات حماقات الدول التوترات السياسية والتوترات الدولية
وهذا التسليح النووي والتسليح الكيميائي
وإلى آخره. بالتأكيد ضحاياها هم هؤلاء الناس يعني، ويبقى الثلث الآخر هم أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هم المؤمنون شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك الرواية تصرح بذلك أنها إشارة إلى العدد وليس النوعية.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد الأخت أم حمد من الإمارات تقول في زمن الغيبة الصغرى كان هناك سفراء ينوبون حلقة الوصل بين الإمام وبين الرعية. اليوم ونحن في الغيبة الكبرى من يكون حلقة الوصل بيننا وبين الإمام سلام الله عليه؟
طبعا حلقة الوصل بيننا وبين الإمام عليه السلام هو أعمالنا الأعمال التي يمكن أن تكون هي الرابط الحقيقي بيننا وبين الإمام. أما سؤالها عن من سيكون خليفة يعني أو سيكون مشرعا أو سيكون مفتيا في هذا
ناطقا بحكم الإمام،
بالتأكيد أنه هو الفقيه الذي نصبه الإمام عليه السلام. الإمام نصب الفقيه النوعي وليس الشخصي، نصبهم كل فقيه يرى في نفسه الفقاهة والاستنباط، يكون مخالفا لهواه، يكون مطيعا لله تعالى مطيعا لمولاه كما في تعبير الرواية. فعلى العوام أن يقلدوه في المسائل الشرعية. لكنه ما يربط الناس والإنسان خصوصا منتظر بالإمام عليه السلام هو عمله وتوجهه إلى الإمام عليه السلام.
بمعنى سمعت السيد المرجعية لها الدور في البعض يتساءل أنه هل المرجع مثلا يكون منصب من الإمام ونحن في زمن غياب الإمام؟
منصب تنصيب شخصي لا بالتأكيد، لكنه وجود المرجعية حقيقة هي يعني رعاية إلهية وعناية إلهية لا تخلو من عناية إلهية. الله سبحانه وتعالى يشخص من يكون مستحقا لقيادة الأمة في مراحل معينة في مراحل مختلفة، كيف يتعاطى هذا المرجع مع هذه الأحداث ومع هذه الظروف، وهذا أمر ظهر للعيان عند الكثير من الناس حقيقة في خصوصا في الآونة الأخيرة.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ ناصر من الديوانية أو زمان من البصرة يسأل الأخ زمان من البصرة في مسألة من بشرني بموت عبد الله بشرته بظهور المهدي. تكلمنا في هذا الأمر سمعت السيد وأفردنا حلقة كاملة لهذا الموضوع.
نعم قلنا أنه يعني لا يمكن تشخيص هل هو عبد الله هذا أو غيره. ثم معنى أنه من بشرني يعني يكون حكم الشهور والسنين القلائل، بحيث أنه ما يحكم هذا الشخص من بعد عبد الله ولا يتناسب مع الفترات التي كان يحكمها أسلافه الذين قبله. لذلك هي إشارة إلى قلة يعني قلة مكوث كل ملك من الملوك من هؤلاء والأمير من الأمراء
ارتباطهم بالفترة الزمنية
وبالتأكيد أنه هل أي عبد الله أي عبد الله المقصود هذا عبد الله أم عبد الله آخر عند الله تعالى.
نعم حسنتم. الأخ ناصر من الديوانية سماحة السيد يسأل عن أحداث اليمن، وكثير من الناس تربط أحداث اليمن والحوثيين والاستبداد السعودي على هذه البلاد الآمنة وعلى الفقراء، يقولون هل هذه من مهدات الظهور؟
والله حقيقة يعني هي يعني ما يندى له الجبين الإنسانية، إذا كان هناك جبين لبعض الغيارة أصحاب القرار ويرون أن الناس تقتل لنزوة أمير من أمراء هؤلاء يعني الذين يهرجون ليلة ونهار، حقيقة يعني يندى له الجبين أنهم تقتل مثلا يقصف دور عجزة، تقصف مدارس ابتدائية، دور رياض أطفال إلى آخره، لماذا وما المطلوب وما هي النتيجة وإلى أين يريدون أن يصلوا هؤلاء؟ بالتأكيد هذه يعني أحد عناوين الظلم والجور الذي تعم الأرض، فيملأها الإمام علي السلام إن شاء الله قصرا وعدلا ليقضي على هؤلاء وأمثالهم
إن شاء الله. أحسنتم. سمعت السيد الأخ أبو عقيل من السماوة يسأل ما حقيقة المبشرين الآن؟ هناك كثير من الشخصيات تظهر هنا وهناك وتكون لهم أموال وأجندات وفضائيات يبشرون بأمور كثيرة، ما حقيقتهم وماذا يكون دورهم ربما في دولة الإمام سلام الله عليه؟
الواقع أنه إذا كان مقصود منه التبشير بأي نوع بأي معنى
التوقيت ربما سمعت
التوقيت نعم. التوقيت هذا التوقيت كذاب، الموقت كذاب والموقت ملعون على لسان الأئمة عليهم السلام.
أحسنتم. الأخ فلاح من بابل سماحة السيد أيضا يقول في الفترة الأخيرة يظهر كثير من الشخصيات ينتمون أو يدعون ربما الانتماء إلى النسب الحسني الحسيني المبارك، يعني يشوهون ربما صورة الإسلام أو حتى صورة الإمام، يقول ما حقيقة هؤلاء يعني في هذه الفترة؟
هذه هي حقيقة مشكلة، يعني هي كلها حب الدنيا حقيقة. أولئك الذين يتجرؤون على أنساب غيرهم حينما يجدون أن هناك قبيلة مثلا ذات سمعة وذات مكانة وذات شأن معين، شأن اجتماعي ينتسبون إليها، فكيف بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء إذا أرادوا أن ينتسبوا كذبا وبطلانا وبهتانا بالتأكيد هؤلاء ملعونون، كما ورد في أحاديث كثيرة أنه الداخل إلى النسب إلى نسب أو الخارج عنه ملعون، يعني إذا تبرأ من نسبه أو دخل في نسب غيره وافترى على ذلك وهو ملعون، فكيف بالنسب للنبي صلى الله عليه وآله
وسلم. أحسنتم. السؤال من الأخ حسن من باب الحول إعادة الحلقة، أخينا الكريم إن شاء الله الإشارة واضحة في القناة إلى وقت البرنامج وإلى الإعادة وجزاك الله خير الجزاء. سمحت السيد الأخ علي من المدينة المنورة يقول بهذه الإشارات يعني أنه ربما هذا رعد في السماء وهذه الظواهر وهذه الأحداث وهذا القتال تكون من بوابة من بوابات ظهور مولانا سلام الله عليه.
بالتأكيد قلنا أنه كلما عم الظلم والجور كلما يعني كان عندنا أمل كبير بأن الله تعالى سيكشف هذه البلايا وهذه المحن والمصائب من الأمة بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف ليكون بعد ذلك قصا وعدلا بعدما ملأ الظلم وجورا. إن شاء الله تعالى نحن نأمل ونحن نتفائل بأن الله تعالى سيكشف في يوم ما عن كل مظلوم في العالم، كل مظلوم في العالم، نحن لا نقول أن المظلوم فلان من الطائفة الفلانية أو من القومية الفلانية أو من البلد الفلاني، الإنسانية بأجمعها. الإمام علي السلام ينادي بإصلاح الإنسانية، لا يقول مثلا أنا خرجت من أجل أن أقوم مثلا البلاد العربية أو أقوم الفرد العربي أو الفرد المسلم، إنما تكون أطروحته أطروحة عامة شاملة إنسانية. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى سيظهر على يديه ذلك بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. الأخ حامد من الديوانية يسأل عن علامة ظهور السفياني، ما الذي يمهد للسفياني؟
أولا الذي يمهد للسفياني كما قلنا أن لكل علامة تمهيد علامة تسبقها، يعني لكل علامة من علامات الحتمية هناك علامات تمهد لهذه العلامة، وما حدث من داعش وأمثال داعش هي علامة من علامات السفياني حقيقة، يعني ممهد السفياني. يعني اليوم الناس تقرأ السفياني في عند ظهور داعش غير ما تقرأه قبل داعش، يعني قد لا تتصور أنه كيف يكون السفياني قاتلا مثلا يبقر بطون النساء ويقتل الأطفال ويحرق وكذا إلى آخره، ولكنه تجد أن داعش التي تدعي الإسلام تدعي الدين تدعي العروبة تدعي العراقية، هؤلاء الذين قتلوا في مفرزة يعني في سيطرة الآثار في بابل قتلوهم أكثرهم من مدارس الابتدائية، يعني أطفال في الابتدائية ذاهبون إلى سفرة من سفرات لمشاهدة الآثار قتلوا ظلما وعدوانا. أي دين هذا؟ أي عروبة هذه؟ أي غيرة هذه؟ يعني لا أدري والله، أنا أتعجب، لا أتعجب من هؤلاء الدواعش بقدر ما أتعجب وأستغرب من السياسيين الذين لم يستنكروا استنكار على أقل تقدير استنكار بيان لبيان مظلومية هؤلاء الأطفال. يعني لو حدثت حادثة مثلها أو أقل منها في بلد عربي لوجدت أن هؤلاء العروبيون القوميون
حدثت في باريس في شارلي إبدو سمحت السيد. نعم. كيف ضج العالم؟
بالتأكيد هم أفراد ونحن أيضا يعني لا يعني ندين هذه الأعمال حتى لو كانت في كل أنحاء العالم ندينها، لكن أقول لماذا يبقى الفرد العراقي دمه يعني دمه مهدورا حتى عند السياسيين العراقيين؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء، وهذا هي من علامات يعني هذا من أهم ظواهر الظلم والعدوان والجور الذي سيحاربه وسيقضي عليه الإمام عجل الله فرجه
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد الأخ أبو مهدي من بابل أيضا يسأل الترتيب الزمني لعلامات الظهور الحتمية، وهل أنه قول إذا ظهر السفياني أو دخل إلى العراق لا تواجهه، هل هناك صحة لهذه الرواية؟
طبعا الترتيب الزمني يعني بعض العلامات تتعلق بعضها ببعض بالبعض الآخر، كما في تعبير الإمام الصادق عليه السلام أنها نظام كنظام الخرز، يعني خرزة 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 بعد خرزة في السبحة حينما تكون مرتبة طوليا كأنها علامة تتبع علامة، كأنما علامة ترتبط بعلامة. مثلا هناك علامة خفية قد أن البعض قد لا يعني ينتبه إليها وحتى الروايات تشير إليها من بعيد، أن ظهور كل هذه العلامات متوقف على ظهور الإمام عليه السلام
سلام الله عليه،
ولكن هذا الظهور ظهور الأولي، الظهور الأولي الظهور الخفي، يعني نعبر عنه بالظهور الخفي. الظهور الأولي الإمام عليه السلام يظهر حتى يرتب أصحابه، يعني ليس ظهورا عاما
للخواص،
فلذلك هو يتحرك عليه السلام أكثر مما يكون يعني مختفيا، بحيث أنه يستدعي أصحابه وأصحابه يأتونه من كل أنحاء العالم يجتمعون عنده، يعطيهم ما يمكن أن يتعلق بحركة الظهور وعمل الظهور وكيف لكل واحد مسؤوليته وإلى آخره، يرتب أموره يرتب أمور أصحابه. هنا السفياني موجود، السفياني موجود في الشام
في الجانب الآخر،
بالتأكيد السفياني موجود في الشام، وهو يظهر كما قلنا أنه يظهر بعنوان مصلح، بعنوان مصلح وليس بعنوان سفاك، وهذا هو الشيء الغريب الذي قد يعني يتحير فيه كثير من الناس، أنه إنسان مصلح يهدئ الأمور ويصلح ويبني ويعمر بلاد الشام وتنضم إليه كل أكثر دول الشام، يعني تنضم إليه، وبعد ذلك حينما يتحرك يعني الإمام عليه السلام بهذا التحرك الخفي تأتي الأخبار إلى السفياني، ثم بعد ذلك يبدأ السفياني لصد حركة الإمام عليه السلام ليحبطها من أول الأمر، فيتحرك بهذا الاتجاه، يتحرك من هذا الاتجاه. فإذا وصل إلى الكوفة، يعني إذا وصل إلى العراق السفياني، هو في نفس الوقت يعني يبدأ بجيشين، يبدأ بجيش متوجه إلى العراق وجيش متوجه إلى المدينة للقضاء على حركة الإمام عليه السلام، ويبدأ ويدخل العراق حتى يقضي على حركة الإمام عليه السلام إذا كان هناك طبعا له أتباع في العراق،
يتهيأ
لصده يعني لإيقاف المد الذي سيأتي من المدينة إلى العراق من قبل الإمام عليه السلام. لذلك هو سيطوق يعني يطوق منطقة الظهور بجيشين، جيش إلى المدينة وجيش إلى العراق، ويلتف على هذه المنطقة. لكن بعد ذلك يحدث الله تعالى أمرا غير متوقع، يعني لا يتوقعه السفياني، ويحدث الخسف. فإذا علامة من العلامتين في وقت واحد، أو علامتان في وقت واحد، السفياني
والخسف،
السفياني والخسف في وقت واحد، يعني حينما يتحرك السفياني ويصل إلى المدينة يخسف الله تعالى به، وهذه من العلامات المهمة حقيقة والحتمية. هنا حينما يبدأ يعني يتركز السفياني في الكوفة، وهو ليس السفياني إنما صاحب السفياني كما في الروايات، يعني قائد من قواد السفياني، جيش السفياني المهم، وجيش السفياني، جيش السفياني إذا دخل الكوفة واستقر يتحرك بعد ذلك اليماني والخراساني في وقت واحد. فهنا علامتان يعني تبدأان أيضا في وقت واحد، يصلان إلى الكوفة السفياني والخراساني ليوقفان مد السفياني
اليماني والخراساني،
اليماني والخراساني يوقفان مد السفياني ويقضيان عليه ببركة يعني قوة المؤمنون هناك، ويأتيهم المدد من اليمن ومن خراسان، وعند ذلك تحبط محاولة السفياني. بعد ذلك إذا اكتملت هذه تكون هناك صيحة، وهذا هو هذه العلامة الرابعة والخامسة.
الخامسة نعم.
نعم، تكون هناك صيحة في السماء، وهذه الصيحة هي يعني لعلها هي الصيحة الأخيرة حقيقة. بعد طبعا هذه بين هذه العلامات هناك علامات غير حتمية تتحقق، لا نريد أن نذكرها. بين كل علامة وعلامة من الحتميات مجموعة من العلامات غير الحتمية تتحقق، ولكن هذا الترتيب الزمني بإذن الله تعالى لهذه العلامات الحتمية التي يمكن أن يستفيد منها المشاهد والمتابع.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا في مسألة دخول السفياني إلى الكوفة، وهذه الرواية التي تقول لا تواجه السفياني بهذا المضمون،
لا ليس كذلك، ليس كذلك، يعني للتأكيد أنه هنا استراتيجية مهمة حقيقة لحركة الإمام والمناصرين له، أن لا يكون هناك مثلا هجوم بحيث أنه تذهب ضحايا العشرات بهذا الهجوم يصده السفياني، بل هناك روايات تشير إلى أن بعض يعني بل أهل الكوفة يعني من المناصرين للإمام عليه السلام يهجمون على السفياني ويأخذون ويخلصون الأسرى ويهزمون السفياني، يهزمون جيش السفياني. إذن هناك حركة مضادة موجودة، هناك حركة مضادة من قبل المؤمنين لصد السفياني، ولكن بشرط أن تكون مبرمجة مرتبة باتباع المرجعية واتباع العلماء، وليس ولا أن تكون عشوائية. يعني المشكلة هي في العشوائية، إذا كانت هناك عشوائية بالتأكيد هناك ضحايا، الإمام عليه السلام يحذر من هذه الضحايا.
أحسنتم سمعت السيد. آخر سؤال لهذا اليوم، أو سؤالين، الله لأبو سجاد من بابل، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، متى تكون هذه ولمن؟
هذه كانت لي يعني لبني أمية وللخوارج، وليس لشيعة أهل البيت في الكوفة. أرجو أن يكون هناك انتباه. الإمام عليه السلام لم يدعو على شيعة الكوفة، إنما شيعة الكوفة كانوا ممن ناصر الإمام عليه السلام. الدعاء لهؤلاء الخونة الذين خانوا الإمام، وهم الخوارج والأمويون ومن لفهم.
آخر سؤال سمحت السيد، وأبو فراس من ذقار يقول: يا إمام الإنس والجان، هل سيكون ظهور للجان في زمن الإمام وهو إمام عليهم؟
بالتأكيد أن الجان مكلف، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هذه العبادة هي جزء من هذه العبادة هي طاعة الإمام. طاعة ما مفترض طاعة. الإنس كما هو مكلف الجن كذلك مكلف. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العوالم، العوالم الخفية التي لا يمكن الوصول إليها ومعرفتها. لذلك الإمام عليه السلام أيضا كما كان أمير المؤمنين عليه السلام، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يحكم، يتحاكم أهل الجن أو يتحاكم الجن عندهم، كذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف كما كان في سليمان، عهد سليمان. الآيات تشير إلى أن الجن كانوا يأتون إلى سليمان ويتحاكمون ويتخاصمون عنده، كذلك الإمام عليه السلام.
أحسنتم سماحة السيد، وشكرا لهذه الإيضاحات، وجزاكم الله خير جزاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، ولقاؤنا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.